التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
ايه ده؟ ايه المكان الغريب اللي انا فيه ده؟ انا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟
انا جنية الكهف. هنا في المكان ده هتعرف حكايات عجيبة وغريبة عمرك ما عرفتها، واماكن جديدة عمرك ما زرتها، وكمان عادات وتقاليد مفيش اغرب من كده.
يا سلام، هو لسه فيه عادات وتقاليد وحاجات غريبة لسه احنا ما عرفناش؟
ايوه طبعا، لسه فيه كتير، والغريب دايما فيه الاغرب منه. انت يدوب لسه جنب الباب وفي اول الطريق.
طب ويا ترى هتلاقي فين الحاجات العجيبة دي؟
معايا انا هتعرف كل الحكايات دي. لو عايزين تعرفوا ايه جوه الكهف، استنوني انا نهى جودت في برنامجكو الكهف على راديو تسعينات اف ام. انتظروني.
الكهف مع نهى جودت، كل يوم حد الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل، مساء الفل على كل جمهور ومستمعين راديو تسعينات اف ام. اهلا بيكم في غريبة جديدة زي ما عودتكم كل مرة من غرائب الكهف العجيب. النهاردة هحكي لكم قصة، فكرة شخص زين عادي جدا، اشتغل حاجات كتير وفشل ورجع تاني يجرب واشتغل وعمل حاجات كتير جدا، وفي الآخر طلع بفكرة أطلق عليها أعظم فكرة على الأرض. طب تعالوا نتكلم بتفاصيل شوية عن الشخص ده. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في شخص اسمه فينياس تايلور، اللي هو الاسم بتاعه المشهور اسمه بيتي بارنم. الراجل ده اتولد 5 يوليو 1810، وتوفى سنة 1891 في 7 ابريل. الراجل ده كان رجل اعمال وسياسي ومؤلف وناشر وكمان منظم عروض امريكي. كان ابوه راجل عادي جدا، راجل يعني مستوى المادي مستريح، مدير لمحل وفندق. بدأ بارنم ان هو يشتغل مع بابا صاحب محل، الا انه كان عنده زي اي حد اهتمامات تانية كانت هي اليانصيب اللي كانت منتشرة في امريكا، اكيد عارفينها. الوقت ده كانت اليانصيب منتشرة جدا، وكانت الناس بتراهن عليها بفلوس كتير جدا. وبعد كده فشل في شغله، وبدأ يجيله فكرة اصدار جريدة اسبوعية اسمها هيرالد اوف فريدم عام 1829 في دامبري. وبعدها اتهم بالتشهير بشخصيات معينة. الشخصيات المعينة دول مين؟ هم شيوخ الكنائس المحلية. اتحكم عليه بالسجن لمدة 2 شهر، وبعدها يئس من المحل وباعه. بعد كده فكر انه لازم يعمل حاجة تانية بقى وينجح فيها، فقرر انه يسافر نيويورك عام 1834، وبدأ مسيرته كمنظم عروض في عام 1835. كان عنده 25 سنة لما ساعتها بدأ بواحدة ست اسمها جويس هيث. مش هنتكلم عليها دلوقتي عشان ما نحرقهاش، هنتكلم عليها في سياق الحلقة. الست دي هو أجرها لمدة سنة ب$1000. بعد كده استمر ان هو يقدم العروض بتاعته بطريقة ناجحة جدا، وكان عمل لها دعاية ناجحة جدا مع الست دي اللي هي هيث جويس. وكمان مش بس هي، كان في كمان مجموعة تانية من الناس في أمريكا، وفضلوا كده لغاية سنة 1839. حصل له دروبات فشل عادي جدا زي أي حد، وبعد فترة اشترى متحف اسمه متحف سكادر الأمريكي عام 1841، وزود فيه شوية حاجات وظبطه وصلح فيه حاجات، وبعدها أصبح أحد أهم المتاحف اللي بتقدم أهم العروض في الولايات المتحدة. وساعتها حقق نجاح كبير جدا بعد لما أضاف لمعرضه القزم الشهير توم ثامب، برضو مش هنتكلم عليه لأن هو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها في سياق الحلقة. وبعدين قدم بارنم العروض في إنجلترا عام 1844، وزادت نجاحات عروضه لما مضى عقد مع المغنية جيني لاند عشان تغني في أمريكا مقابل $1,000 في الليلة لمدة 150 ليلة، وكمان تكفل بدفع جميع النفقات. وبدأت عروض لاند عام 1850، إلا أن بعد كده العقد اتلغى بعد إقامة 93 عرض بدون أسباب واضحة. بعد كده بارنم اتخنق وحس أن في حاجات كتير بتفشل، فقرر أنه يتقاعد من أعمال العروض دي. الوقت ده كان 1855، وبعد كده يعني راح مدينة بريتشبورد في كونتكت ودخل في مجال العقارات والصناعة، إلا أنه رجع تاني عام 1871 وبدأ ما سمي به اللي أنا قلته لكم في الأول أعظم عرض على الأرض، وهو عرض متجول جمع فيه السيرك وحديقة الحيوان ومعرض المسوخ. هنقول ليه المسوخ؟ هنعرف بعدين، في شخصيات كده يعني فيها حاجات هنتكلم عليها. وتعمل العرض ده باسم الأول بارنم بيلي أن هاتشنسون، وبعدين سمي ببارنم أن بيلي بس، ولف حوالين العالم. الراجل بارنم ده توفى يوم 7 إبريل عام 1891 زي ما ذكرنا في الأول، وكان عنده ساعتها 80 سنة. وفي 1907 العرض بتاعه اتباع لشركة رينجلينج براذرز، وهم اللي كملوا المسيرة بعده. أشهر عروض بارنم وأكثرها غرابة في العرض الشهير اللي هو أعظم عرض على الأرض. تعالوا نروح فاصل سريع جدا جدا ونرجع نشوف إيه العروض الغريبة دي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بعد عامر منيب الجميل الرومانسي اللي بيدخلنا في مود جميل. تعالوا بقى ادخلكم وافصلكم من عامر منيب والرومانسية. بصوا بقى، اكيد طبعا لما سمعتوا كلمة اعظم عرض على الارض جي في بالكم ليه اشمعنا يعني، طب ما احنا عارفين السيرك والعروض بتاعته، ايه الجديد؟ لا، الجديد في عرض بارنم انه جاب شخصيات كلها فيها حاجة مميزة وغريبة تستاهل ان احنا نبص عليها. طب تعالوا نشوف. اول شخصيه عندنا هي جويس هيث اللي احنا جبنا سيرتها في الاول. دي كانت أول شخص بدأ مع بارنوم العرض، وذكرنا إنها تقال عندها 161 سنة. إحنا أنا قريت إن هي 161 سنة، وأي حد هيفتح يسيرش على الموضوع ده هيلاقي إن هم كاتبين إن هي عندها 161 سنة، لكن في الحقيقة إن هي لا، ولا بلاش خليها في الآخر. تعالوا نشوف الأول قصتها إيه. الست دي كانت عامية ومشلولة كليا، كانت بتحرك إيديها اليمين بالعافية. وبعدين قالوا كمان حاجة كده، أنا معرفش هي صح ولا لا، لكن قالوا إن هي ممرضة جورج واشنطن السابقة، وكانت الملصقات اللي أعلنت عن عروضها عام 1835 عليها سطور وجملة كده بتقول: جويس هاف هي بلا شك أكثر فضول مذهل وإثارة للاهتمام في العالم. ليه؟ عشان حكاية سنها دي 161، ده كتير قوي. طب الست دي ولدت في 1674، وكان عندها القدرة زي ما قلنا إنها تحرك إيدها اليمين بس. لما بدأ بارنم يعرضها في حديقة في مدينة نيويورك، جسمها اللي شكله تعبان قوي ساعد في إن الناس تصدق إن ده عمرها فعلا. وكان وقت عرضها كان عندها تجاعيد كمان عميقة جدا في وشها، وما كانش عندها ولا سنة. هل فعلا سنها وقعت؟ لا، هو اللي حصل إن بارنم خلع لها سنانها كلها بالقوة عشان تبان أكبر من سنها، وفضلت معرض متنقل لمدة 7 شهور. القضية بتاعتها دي شغلت ناس كتير قوي، هل ده سنها الحقيقي فعلا والست دي موجودة، ولا ده كله أي كلام؟ بس هم عملوا حاجة بقى عشان يتأكدوا من الموضوع ده، قالوا إن هي لما تموت هيشرحوا جثتها في يعني مكان عام قدام ناس كتير، علشان الناس ساعتها تصدق سنها كده ولا حاجة تانية. وعملوا كده فعلا قدام 1500 شخص في نيويورك في 25 فبراير 1836. كمان خصموا 50 سنت من بارنم علشان يعني يكلفوه هو التشريح ده. الدكتور ديفيد ال روجرز اللي كان مسؤول عن تشريحها قال ان السن ده مش مظبوط، وساعتها بارنم أصر على إن هم شرحوا ضحية تانية غير جويس هاث، وإن جويس هاث عايشة وكمان في جولة في أوروبا وما فيهاش أي حاجة وما ماتتش. لكن بعدها بفترة بارنم اعترف بالخدعة اللي هو كان عاملها على الناس، إن الست دي فعلا طلع عندها 80 سنة مش 161 سنة، فرق فظيع. فهي كانت في الآخر خدعة ومجرد دعاية للعرض بتاعه. تاني شخصية النهاردة هو جنرال توم ثامب. ده كان قزم أمريكي حقق شهرة كبيرة جدا باعتباره مؤدي تحت قيادة رائد السيرك الكبير بيتي بارنم. طيب هو اسمه الحقيقي تشارلز شيرود ستريتون، اتولد في 1838 في بريتشبورت في كونتكت. وقصته ايه؟ ان هو لي بابا ومامته عادي كانوا مولودين متوسطين الطول، وكان بس هو كان يعني كان طفل كبير شوية نسبيا عند الولادة، لأنه اتولد وزنه 4.5 كيلو جرام. وبعد كده كبر بشكل طبيعي زي بقية الأطفال في أول 6 شهور، لكن تاني 6 شهور من حياته وأول ما تم سنة كان ما بيكبرش، ما كانش بينمو بالمعدل الطبيعي اللي احنا عارفين. بابا ومامته قلقوا طبعا، حسوا ان في حاجة غلط، فودوا له الدكتور. الدكتور قال لهم ان هو ليه فرصة بسيطة جدا ان هو يوصل للطول الطبيعي، وان غالبا طوله وقف لغاية الوقت ده، او لغاية سوري الطول ده. طب لما كان عنده 6 شهور كان طفل طبيعي وصحي جدا، يعني مفيش اي حاجة توحي ان هو في حاجة غلط، كان كمان جسمه مناسب بالنسبة لاخواته. مسك بقى بارنم تشارلز ده علمه الرقص والغنى والتمثيل الصامت، وكمان علمه ان هو ينتحل شخصية المشاهير، زي ان هو عمل برضو شخصية نابليون بونابارت وكيوبيد. وكان اول جولة ليه كانت في سن 5 سنين، كان عنده 5 سنين. حققت الجولة دي نجاح كبير جدا، وتوسعت بعد كده، وفضل يقدم عروض حتى بعد ما اتجوز. وكمان مراته كانت زيه قزمة برضو، كان عندها مشكلة في الغدة الدرقية، هما الاثنين كان عندهم نفس المشكلة دي، فكانوا أقزام زي بعض وكان عندهم نفس المشاكل، وكانت هي بتساعده دايما في العروض بتاعته. فضلوا يقدموا العروض دي لغاية لما هو مات عنده 45 سنة. طيب تالت شخصية النهاردة هي أخوات وارن. البنت الأولانية اللي هي هولدا بيرس وارن بامب، البنت دي اتولدت في 1843 وتوفت في 1878، كان عندها 29 سنة. أطلقوا عليها ميني وارن لأن هي برضو كانت قزمة. هي أمريكية الجنسية، كانت شابة، كانوا بيطلقوا عليها اسم دوارف. دوارف يعني هي شابة لكن طولها أقل من 147 سنتي، يعني قصيرة قوي. اشتغلت مع بارنوم وأختها ساعتها اللي هي يعني أختها اللي هي كانت معاها دايما دي، كانت متجوزة توم ثامب اللي احنا كلمنا عليه قبل كده. كانوا معروفين جدا في عام 1860 في أمريكا، وكمان عمل مقابلة مع إبراهام لينكولن اللي هو رئيس الولايات المتحدة السابق من 1861 ل 1865، والمقابلة دي عملت ضجة كبيرة جدا في الصحافة. وبعدين الأخوات وارن اتولدوا بوزن نورمال عادي جدا، فيش حد قال ان هم فيهم مشكلة. وبعدين نموهم توقف بعد كده على مدار حياتهم، يعني ما حصلش نمو بعد كده خالص. ميني وارن بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الأول دي كانت مغنية، واتجوزت واحد اسمه إدموند ناول، ده كان قزم برضو وكان بيشتغل مع بارنم في العرض بتاعه، كان مؤدي برضو. وارن توفت بسبب مشاكل في ولادتها، وبعد الولادة بكم ساعة توفت بنتها. طيب رابع شخصية ميرتل كوربن، البنت ذات الأربع رجول. بالضبط كده، بنت عندها أربع رجول، ده عيب خلقي هي ملهاش يد فيه، لكن خلق منها شخصية مشهورة جدا. البنت دي كانت مؤدية عروض أمريكية، وكانت في العروض الجانبية مش الأساسية. جسمها كان مقسوم من تحت نصين، لو انتوا عملتوا سيرش على اسمها هتشوفوا الصورة أوضح طبعا من الكلام. هي كانت ليها رجلين صغيرين في النص، جسمها من تحت كان مقسوم كده رجلين صغيرين في النص، ورجل على اليمين ورجل على الشمال، واليمين والشمال دول كانوا كبار، اللي في النص كانوا صغيرين. اللي في النص دول كانت بتحركهم بالعافية، لكن مع المشي كانوا ضعاف جدا، ما كانتش بتعرف تمشي عليهم. ولادتها كانت من نوع اسمه بريتش بيرث، يعني نزول مقعدي. احنا عارفين طبعا ان البيبي لما بيجي يتولد بيتولد الاول راسه بتنزل وبعدين جسمه، هي اتولدت بالعكس، جسمها الاول وبعدين راسه، عشان كده عمل لها عيوب خلقية. اول مرة بدأت في عمل عروض كان عندها 13 سنة، واطلق عليها The Four Legged Girl. بعد ما ماتت طبعا عشان جسمها مميز، فناس كتير متدربين كانوا عايزين يعني يشوفوا جثتها ويتدربوا عليها، والناس اللي كانوا كمان بيحبوا يجمعوا الحاجات الغريبة اللي هم الكولكتورز دول قدموا عروض مالية كتير علشان ياخدوا جثتها. طيب تعالوا نخرج برضو فاصل سريع ونرجع نكمل شخصياتنا الغريبة.
مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي، مهما كان حملك تقيل كل حاجة بتعدي، لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي، لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي، لو حبيبك سابك والزمن ساقك واتلخبطت اسبابك، لو امالك اتعطلت واحلامك فرملت وجواك شايل تعدي، مهما كان قلبك ندمان كل حاجه بتعدي، مهما كنت في غلطك سارع كل حاجة بتعدي، سيبك من الناس ربنا بيسامح كل حاجة بتعدي، كلم نفسك وعليها تصالح كل حاجة بتعدي، الليل طويل مليان أحلام تاخدك وتفضل فيها سارح، والنهار أجمل كمان شمسه تنور حلم امبارح، صحيح الأيام صعبة كتير بتعلم جوانا وتخبي، بس لازم نعيش قبل ما الدنيا تعدي، كل الناس خايفة من بكرة ويجي بكرة ولسه خايفين، بكرة مش يوم بكرة ده فكرة هما جواها محبوسين أوقاتك هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك ما تسيبش يوم ما تسيبش سطر في كتابك وكفاية كل اللي فاتك وانسى الهموم
انسى كل اللي فاتك وكل حاجة بتعدي. تعالوا بقى نشوف خامس شخصية عندنا النهاردة. زيب The Pin Head هو اسمه كده. هنعرف ليه. ويليام هنري جونسون اتولد عام 1857 وتوفى عام 1926. كان مؤدي عروض غريبة. هو كان معروف ان هو العروض بتاعته غريبة. كان امريكي ومشهور بشكل دماغه الغريب. ليه دماغه كانت غريبة؟ هنعرف دلوقتي. الأول هو اتولد في عيلة أفريقية أمريكية فقيرة جدا. أهله كانوا عبيد. الفكرة في جسمه إن هو جسمه كبر عادي جدا لكن دماغه فضلت صغيرة. شكل دماغه خلاه يبقى محط اهتمام للعملاء في سيرك اسمه سيرك أمبارجز في نيو جيرسي. مخه ما كانش بيكبر مع كبر الدماغ، يعني المفروض المخ يكبر والدماغ تكبر زيه، لا هو ما كانش بيحصل كده، مخه ما كانش بيكبر أصلا. ده بيعمل شكل الدماغ مختلف وبيبقى كمان معاق ذهنيا. أهله طبعا عشان هم فقراء وافقوا يقدموه في العروض بتاعت السيرك بمقابل مادي. كان اللي بيحصل كان بيتحط في قفص ويقعد يهز في القفص ويصرخ ويعمل شو كده، هو ده الشو بتاعه. كان ساعتها يعني عمل ناجح جدا، وده خلى لما يعني بدأ كده الشومان اللي هو بارنم ياخد باله منه، فاشتريه على طول وغير له شوية حاجات في شكله وقصله شعره وزبطه كده، وبعدين قدمه في العرض على أساس قصة اتقالت للجمهور انه تم اكتشاف قبيلة ذات حلقات مفقودة في أفريقيا وان زيب ده كان واحد منها. وأوضح ان زيب راجل بري عايش ياكل لحوم نية ومكسرات وفاكهة، يعني زي القبائل اللي هم قالوا عليها، لكنه كان برضو بيتعلم ان هو ياكل أطعمة متحضرة زي العيش والكيك والحاجات دي. العرض بتاعه زي ما احنا قلنا كان بيحبسه في قفص ويقعد يهز القضبان ويقعد يصرخ، وكان ساعتها عمل ناجح جدا وعامل كمان جذب كبير لمتحف بارنم الأمريكي. سادس شخصية دي بقى أنا بحبها قوي، دي برينس رانديان. برينس رانديان ده قصته قصة. هو أولا مسمينه أسامي كتير جدا، مسمينه ذا بيلو مان يعني رجل المخدة أو الخددية، هيومن تورسو، سنيك مان أو سنيك هيومن، وكاتربيلر مان. كانوا مسمينه أسامي كتير قوي ليه؟ عشان كل ده بيتلخص في شكل واحد بس. طب الأول الراجل ده كان فنان أمريكي وولد في جويانا، كان عنده متلازمة اسمها تترا أميليا. تترا أميليا دي يعني ما كانش عنده لا ايدين ولا رجلين، يعني كل أطرافه مش موجودة، تمام؟ برغم كده كان عازف مشهور، وكمان كان مشهور بحاجة كده إن هو بيلف السجاير بشفته، يعني كان بيقعد يلف السجاير ويولعها بشفته. طيب هو كان هندي وبيتكلم كمان لغات كتير جدا زي الانجليش والفرنش والجيرمن. كان بيلبس في العرض بتاعه قطعة كده عامل زي ما تمسك حد تلف بقماشة كده، قماشة صوف تلفها جامد جدا على جسمه، وكان بيديه مظهر كده عامل زي البطاطساية بجد والله، يعني هم قايلين في الوصف ان هو عامل زي البطاطساية. وكان بيتحرك حوالين المسرح من خلال ان هو يهز او يحرك ركبته وكتفه، ماشي. كانت أشهر قدرته هي زي ما قلنا دحرجة السيجارة ويولعها باستخدام شفته بس، ما كانش طبعا عنده حاجة تانية، لكنه كان أيضا قادر على إن هو يرسم ويكتب عن طريق إن هو لما يمسك الفرشة أو القلم اللي هو بيكتب بيهم بشفته. وكان كمان بيحلق لنفسه عن طريق إن هو بيلزق مكنة الحلاقة كده في خشبة، كتلة خشبة كده عشان يعرف يحلق بيها. احتفظ بكل الحاجات اللي هو استخدمها دي في شغله في صندوق خشبي كده، وقالوا ان هو اللي صنعه بايده ورسمه ولزقه كمان وقفله بقفل بنفسه. كل ده هو عمله بنفسه من غير ايدين ورجلين. طيب هو للاسف جاله سكتة قلبية بعد اخر عرض ليه كان في متحف سام واجنر، وتوفاه الله والله يرحمه. نخش بقى على سابع شخصية، وايلد مان اوف بونيو، اشهر اخوات قزمين مع اشتغلوا مع بي تي بارنم. اتولدوا 1829، واحد فيهم اتولد 1829 واحد والتاني 1831. كان طولهم بالظبط 100 سنتي، وزنهم تخيلوا كام؟ 20 كيلو جرام. كانوا بيرفعوا أثقال بأوزان كبيرة، وكانوا بيلعبوا مصارعة كمان ساعات مع الأودينس أو المشاهدين على الستيج. اللي اكتشفهم الأول ورقاهم رجل الاستعراض المتنقل المعروف باسم دكتور وارنر عام 1852، واداهم أسماء جديدة، وكمان اداهم قصة خلفية مثيرة. طيب قيل إنهم من جزيرة بونيو، واتقبض عليهم بعد صراع كبير مع البحارة المسلحين، وحققوا نجاح متواضع في البداية، لكن جريدة واحدة على الأقل اعتقدت إنهم أقزام من اليونايتد ستيتس، يعني واحدة بس اللي شكت في أمرهم وقالت إنهم عادي أقزام عادية جدا ما فيش وراهم القصة اللي اتقالت دي من اليونايتد ستيتس. وبعدين بسرعة جدا بعد ما الحوار ده انتشر، الاتنين راحوا يتعرضوا في المعارض الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. شاركوا بارنم في المعارض المتنقلة بتاعته واتشهروا جدا، كمان كانوا بياخدوا $200,000، وده مبلغ ضخم في الوقت ده، ما يعادل $6 مليون النهاردة. كمان كانوا بيرفعوا بعض، يعني بيقعدوا يشيلوا بعض في العرض وبيرفعوا الناس، يعني كانوا بيستعينوا بحد من الناس المشاهدين ويجيبوه ويشيلوه وهم بالحجم ده. وكمان اتقال عليهم ان كل واحد فيهم قادر ان هو يشيل 140 كيلو جرام لوحده. تعالوا نخش بقى على الشخصية برضو اللي هي معظم الناس ممكن تكون سمعت عنها، جوسفين كلوفوليا. دي واحدة ست سويسرية اتولدت بدقن. ايوه بجد والله بدقن، كان عندها دقن طولها 2 انش لما كان عندها 8 سنين. لما كان عندها 14 سنة بدأت تتجول في اوروبا، وقابلت الرسام فورشن كلوفوليا واتجوزته، واتشهرت بتشكيل لحيتها ان هي بتقلد بيها لحية نابليون الثالث. في المقابل لما كانت بتعمل كده كان الحاكم اداها ساعتها ألماظة كبيرة. العيلة كلها بتاعتها سافرت، هي كانت متجوزة وعندها ولد وبنت، وبنتها توفت لظروف مش مذكورة، لكن هي خدت ابنها وجوزها وباباها وسافروا الولايات المتحدة، وتشاركت ساعتها مع بارنم. وبارنم بقى ساعتها وهي رايحة لسه بتبتدي أسلها دقنها لقاها وصلت 6 إنش، تخيلوا. طيب في واحد اسمه ويليام شار، الراجل ده شك في أمرها وخدها المحكمة وقال إنها راجل، وفي الأصل أصلا نصاب كمان، يعني راجل ونصاب، لكن اكتشفوا لما كشفوا عليها إنها ست فعلا، والقضية اترفضت في النهاية. ومع كتر الإشاعات اشتبهوا إن بارنم رتب الموضوع كله بنفسه كحيلة دعائية للمتحف. طب تعالوا نشوف الشخصية التاسعة، تشانغ جيو، المشهور بتشاينيز جاينت، عملاق، كان عملاق صين. الراجل ده ارتفاعه وطوله كان بيزيد عن 8 فيت، لكن مفيش سجلات موثوقة بتقول كده. سافر لندن وظهر على خشبة المسرح، وسافر بعدها لأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا باسم The Chinese Giant. اتعلم كويس جدا في دول مختلفة وطور فيهم لغات كتير جدا، وكان مرتبه $500 شهريا. اتجوز وخلف، وبعدين عام 1878 تقاعد من المسرح واستقر في بورن ماون. طيب مات وعنده 50 سنة، تخيلوا النعش بتاعه كان قد ايه؟ 8 فيت و6 بوصة، طبعا عشان زيادة عنه شوي، يعني كان 2 متر و6، تخيلوا. بارنم بالعافية انتزع تشانغ ده من حياته الغموض وخلاه غني ومشهور، لأنه هو ما كانش عايز يشتغل أصلا. كان هو في الحقيقة أصلا مشهور لما مضى في أعظم عرض أمريكي على الأرض اللي هو تبع بارنم أصلا، 1881 ده كان العرض. وبارنم ساعتها أقنعه إن هو يجي الولايات المتحدة، وعرض عليه مبلغ $600 في الأسبوع، ووصل لشهرته العالمية في الوقت ده. طيب عايزة بس أقول لكم على حاجة ما قلناهاش، إن المتحف في النص كده اتحرق خلاص، وقدر إن بارنم إن هو يرممه تاني ويعمله تاني، وبدأ يشتغل عادي جدا، ما كانش كأن ما حصلش أي حاجة. طبعا هقول لكم على فيلم كده، الفيلم ده بيعرض الفكرة اللي أنا بتكلم فيها، اسمه The Great Showman، اللي هو بتاع جاكمان وزاك أفرون. عايزاكم تتفرجوا على الفيلم ده، هتشوفوا الفكرة اللي أنا اتكلمت عليها النهاردة بوضوح، وكمان عايزاكم تقولوا لي رأيكم في الفيلم بعد ما تتفرجوا عليه. كان نفسي أكمل معاكم جدا الحلقة النهاردة، لكن وقتنا خلص، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية زي النهاردة الساعة 7:30، وتصبحوا على ألف خير.